دعوة الإسلام. فقد جعل الله تعالى ليوم الدين علامات تدل على الإيمان به، من أتى بها كان هذا دليلا على إيمانه بيوم الدين، ذلك اليوم العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
أرأيت الذي يكذب بالدين.
من هو هذا البائس التعب الذي يكذب بيوم الدين، ذلك اليوم العظيم؟ ما هي أوصافه؟ ما هي سماته؟ فلعلنا نحذر حتى لا نقع في مثل هذه الأوصاف. إليك أوصافه:
ذلك الذي يدعو اليتيم.
يمهره، يضربه، يقهره، يبجره، نعوذ بالله من ذلك كله. فذلك الذي يدعو اليتيم.
ولا يحض على طعام المسكين.
من للأجسام.
قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة. هكذا
من للأيتام. أيها الأخ الكريم،
أنت عندما تنفق على يتيم إنما تقدم الخير لنفسك، لأنك تشكر الله الذي أرقاك حيا لأولادك يتمتعون بك. هكذا إخوة الإسلام.
من للأيتام.
ورأيت أطفالا بعيني رأسي ونحن نوزع غطاء في فصل الشتاء، رأيت أطفالا ينامون لا يجدون شيئا يفترشونه ولا يلتحفونه، والله ما كان تحتهم إلا بعض أعواد من قش الأرز، وليس فوقهم أي شيء يذكر، إنما تلاحموا بأجسادهم الهزيلة الصغيرة علهم يدفئون بالأجساد بعضهم بعضا.
من للأيتام.
طفل لا يجد ما يستر به عورته، أيكون بين أظهرنا ونحن أمة المرحمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد حدثت عن مكان مقلب القمامة، رأيت بعيني تأتي سيارات القمامة فتقلب مخلفاتها، فيجري الأطفال الصغار من الفقراء واليتامى ينبشون ضياف الطعام، ثم يستخرجون منه بقايا طعام الأغبياء المتعفن لكي يأكلوا منه ليسدوا جوعتهم. أيوجد هذا بين أظهركم يا أهل لا إله إلا الله؟ أيوجد هذا ونحن أمة المرحمة؟
من لمن لأيتام.
طفلك الصغير لسان حالي يقول: يعود في العشية أبي من العمل، في كفه هدية، في عينه الأمل، وهذا الطفل الصغير اليتيم ينتظر أباه منذ أن مات أبوه ولم يرجع أبوه، يقول: أين أنت يا أبي؟ متى تعود يا أبي؟ مضت عشية وعشية وعشية ولم يرجع أبي، فمتى تعود يا أبي ومتى ترجع يا أبي؟ ألا من أنا؟ أنا طفل يتيم، أنا البؤس والجوع والحرمان، أنا دمعة تروي دمعات، أنا طفل حزينة، خدود ذابلة، شفاه حزينة، وحزن وألم وانكسار. من يكون لي أنا؟ من يرحم ضعفي؟ من يمسح دمعتي؟ من يستر عورتي؟ من يمض على شعري؟ من يتحمل شقاوتي ورسالتي؟ من يرحم ضعفي؟ من يكون لي أبا؟ إخوة الإسلام، كونوا لليتامى آباء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
من للأيتام.
حتى اللي يرضع يشعر ويحس ويتألم، حتى قال لي أحد إخواني الذين تربوا يتامى، قال: يا أخي إن أصعب ليلة يمر بها اليتيم ليلة أن يرى أباه في المنام، فيقوم يتحسس بجواره ليقول. إخوة الإسلام، ينبغي أن نستشعر قضايا اليتامى بكل أحاسيسنا وجوارحنا، وأن نتخيل أطفالنا مكانهم، وأن نعلم أن دعم اليتامى وقهرهم ونهرهم لهم كما قال القائل: دعوا الأيتام شقاء في الدنيا وعذاب في الأخرى، يا ويل يد دعت ظهرا ليتيم أو أبدت قهرا. كل الأيتام أبا الأمة تنفر بالخير وبالنعمة، لا تقهر من عانى يتمى، وتخيل طفلك إن مت، لا تقهر من عانى يتمى، وتخيل ابنك إن مت، حيران بلا قلب حال، واليتم يجرع الهم، وتخيل بابا يلفظها منتاعا من كبد تدمى. فكل الأيتام أبا الأمة تغفر بالخير وبالنعمة.
فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
تسجيلات ابن القيم الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان:
من للأيتام.
من للأيتام، خطبة القيمة ألقاها الشيخ جمال مغازي. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله، الحمد لله البر الرحيم الغني الكريم القائل في محكم التنزيل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله، استقرض عباده وهو الغني فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ووصفه في كتابه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني بمقدار تمرة، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها أو يربيها أي ينميها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. إخوة الإسلام، لقد جعل الله تعالى ليوم الدين علامات تدل على الإيمان به، من أتى بها كان هذا دليلا على إيمانه بيوم الدين، ذلك اليوم العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين. من هو هذا البائس التعب الذي يكذب بيوم الدين، ذلك اليوم العظيم؟ ما هي أوصافه؟ ما هي سماته؟ فلعلنا نحذر حتى لا نقع في مثل هذه الأوصاف. أرأيت الذي يكذب بالدين، إليك أوصافه: فذلك الذي يدعو اليتيم يمهره يضربه يقهره يفجره، نعوذ بالله من ذلك كله. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وإنك تعجب أن يوجد في هذا الدين أن ينص في صلب دستوره على الوصاية باليتامى والمساكين والضعفاء، وهذا أمر لا يوجد في أي تشريع آخر، إنما يوجد في هذا الدين العظيم، ولم لا، وهي الديانة الخاتمة التي أكمل الله تعالى بها الدين وأتم بها النعمة. وتسأل سؤالا، لماذا جعل الله تعالى من علامات التكذيب بيوم الدين دعوا اليتيم وعدم الحظ على طعام المساكين؟ قال علماء التفسير: لقد جبلت النفوس، يعني النفس البشرية طبعت على ألا تكف إلا عن خوف، وألا تنفق إلا بعوض. يعني ايه معنى الكلام ده؟ النفس البشرية لا تنتهي إلا إذا خافت، لا تكف عن ارتكاب الحرام إلا إذا خوفت فخافت. فلو أن سارقا سرق ثم ترك وشأنه فإنه يزداد فسادا، حتى لو دخل السجن شهرا أو شهرين يخرج من مجرم إلى زعيم في الإجرام. لكن إذا أقيم عليه الحد الذي أمر الله تعالى به، نسأل الله أن يوفق أولياء الأمور إلى تطبيق حدوده. إخوة الإسلام، تخيل أن سارقا سرق فقطعت يده، أتظن أن غيره تسول له نفسه أن يسرق أبدا؟ ولقد نصحت ذات يوم أسرة مشهورة بالسرقة وبلغ من بأسها في الإجرام أنها تسافر أثناء موسم الحج لتسرق الحجيج، نعوذ بالله. ذات يوم وقع أحد أفراد هذه الأسرة في قبضة السلطات السعودية، والله لقد رأينا الهلع والذع والرعب على وجوههم، وتحدثوا أن يتوبوا أن يرجعوا عن هذه الجريمة. فالحدود رحمة، فلو أن سارقا سرق فأقيم عليه الحد لم تنع غيره وانفجر، لأن النفس البشرية لا تكف عن ارتكاب الحرام إلا إذا خافت. فلو أنك سألت نفسك الآن، لو أن طفلا ضربه رجل أو اعتدى عليه، من الذي سينتصر هذا الطفل؟ أبوه، سيأخذ حق ولده. فإذا أراد إنسان أن يعتدي على طفل يتذكر بأس أبيه الذي سينتصر لولده. لكن إذا كان هذا الطفل يتيما مات أبوه، ثم أراد إنسان أن يقهره ويزجره ويضربه، من الذي سيأخذ حق هذا الطفل اليتيم؟ الله سبحانه وتعالى سينتصر له. لذلك إذا عرف الإنسان أنه إذا اعتدى على يتيم أو على ماله فإن الذي سيكون له بالمرصاد هو الله، فإنه يخاف. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله. إخوة الإسلام، وكذلك جبلت النفس البشرية ألا تنفق إلا بعوض، يعني بمقابل، فأنت لا تعطي إلا إذا كان هناك مقابل. تدفع شيئا لتأخذ مقابله، تدفع مهرا لتتزوج مثلا، تدفع جزءا من راتبك لأجل أن يأخذ أولادك دروسا خصوصية، تدفع لتأخذ هكذا. أما أن يدفع الإنسان بدون مقابل فهذا لا يوجد في واقع الناس. فإذا سألت نفسك سؤالا، لو أنك أعطيت إنسانا مسكينا فقيرا شيئا، ما الذي يملكه هذا الفقير المسكين حتى يرد إليك مقابل هذا العطاء؟ أنت تتصدق على مسكين أو تعطي مسكينا، عندما تعطي هذا المسكين ما الذي سيرده لك؟ ما الذي سيعطيه لك؟ إذن إذا فكر الإنسان بهذا المنطلق فإنه لا يعطي ولا ينفق. والنفس جبلت ألا تنفق إلا بالمقابل. لكن أخي الكريم، إذا عرفت أنك إذا أعطيت مسكينا شيئا أن الذي سيكافئك هو الله، فإنك في هذه الحالة تزيد من العطاء وتعطي أكثر وأكثر، لأن الذي سيرد لك ما أنفقت هو الغني الكريم سبحانه وتعالى. لذلك إخوة الإسلام، قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ماذا كان المقابل؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يوم القيامة، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كان هذا هو المقابل، مقابل هذا العطاء. لذلك إخوة الإسلام، جعل الله تعالى من علامات الإيمان بيوم الدين إكرام اليتامى، وجعل من علامات الإيمان بيوم الدين الحظ على طعام المساكين، وبين في كتابه الكريم الثواب العظيم لهذه الأمور العظيمة إن كنت مؤمنا بها. فقد أراد الله تعالى أن يختبر حبك له، وقد علم أن النفس تحب المال حبا شديدا، فأراد أن يختبر هذا الحب في قلبك. لماذا لا تختبر نفسك لتعرف مدى حبك لله ومدى إيمانك وتصديقك بيوم الدين؟ تخيل أيها الحبيب هذا الأمر الخطير. نحن كلنا نقول نحن نؤمن بيوم الدين ونؤمن بهذا اليوم العظيم، لكن هل تحققت فينا علامات الإيمان بهذا اليوم العظيم؟ إذا دعونا اليوم مثلا النفقة على اليتامى وإعطائهم، من الذي سينفق ومن الذي سيبخل؟ من الذي سيعطي كما كان يعطي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي سيتشبه بالمنافقين فيقبض يده ويشح بما عنده ويبخل؟ من الذي سيحب الله أكثر من كل شيء؟ ومن الذي سيحب المال حبا يغلب عليه فؤاده حتى كاد أن يقول للمال: إياك نعبد وإياك نستعين، والعياذ بالله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يعبد المال لا يبالي من أين جاء، من حل أو من حرام، ولا ينفقه إلا في شهواته وملذاته. وإذا دعوته إلى أن يعطي وأن ينفق في سبيل الله أمسك يده وبخل بما عنده. قال الله تعالى يفند مزاعم الكفار والمشركين عندما قالوا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انهم يؤمنون انهم يكرمون الحجيج فيطعمون الطعام ويسقونهم في موسم الحج ويفعلون من الخيرات الشيء الكثير، فنبه الله تعالى انهم ما يفعلون هذا ابتغاء مرضاته، انما حبا وشهرة وشهوة، لا يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله. فقالهم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. اخوة الاسلام، من اجل ذلك لنجعل هذا اليوم علامة في حياتنا ان نختبر مدى صدقنا مع الله في هذا الباب العظيم، ان ننفق مما اعطانا الله تعالى، ان نكرم اليتامى هؤلاء الذين فقدوا اباءهم، ان نكرمهم بان ننفق عليهم ونكفلهم، وان نطعم المساكين، وان نتعاون في اوجه البر، وان نخرج في سبيل الله عز وجل من اموالنا. اخوة الاسلام، اذا كنا فعلا نصدق بيوم الدين ونصدق بانه يوم عظيم وان الوقوف بين يدي الله فيه صعب خطير، اذا كنا حقا نؤمن بذلك ونصدق بذلك، فلا بد ان نفعل من علامات الايمان به ما يدل على تصديقنا بل ما يدل على شدة تصديقنا. اخوة الاسلام، اذا كنت تريد ان تعرف فضل الصدقة والجود والكرم والعطاء فلا اقل من ان تكون متشبها بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وصفه ابن القيم رحمه الله فقال كان الجود والعطاء والصدقة احب شيء اليه صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يمينه اجود بالخير من الروح من الريح المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم كان فرحه وسروره بما يعطي اكثر من فرح الاخذ بما ياخذ. يعني يعطي، تخيل ان انسان مسكين انت اديته، شوف فرحته قد ايه، مفروض فرحتك انت تبقى اكثر لانك سديت حاجة انسان مسكين، منعت عنه ذل السؤال، نفست عن كربته، فتتخيل كربتك يوم القيامة، وتتخيل كيف سينفس الله تعالى عنك يوم القيامة. وهكذا اخوة الايمان، كان صلى الله عليه وسلم كان فرحه وسروره بما يعطي اكثر من فرح الاخذ بما ياخذ صلى الله عليه وسلم. ربما تعرض له سائل، واحد وقف يساله فاثره فضله على نفسه تارة بطعامه، يعني ما عندوش الا رغيفين عيش ادهم له الفقير ونام بغير عشاء. ربما تعرض له سائل فاثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بشرابه وتارة بثيابه صلى الله عليه وسلم، فكان أطيب الناس عيشا وأشرح الناس صدرا صلى الله عليه وسلم. فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدور. إخوة الإسلام، وإذا تصفحت كتاب الله وتابعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال سلفنا الكرام وتطبيقهم لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت الفارق واسعا بيننا وبينهم. إخوة الإسلام، أيحب أحدكم أن يكون من المتقين؟ من الذي لا يحب ذلك؟ كلنا نحب أن نكون من المتقين، لكن أتريد أن تكون منهم ولا تتصف بأوصافهم؟ هذا لا يكون. إن كنت تريد أن تكون من المتقين الآمنين يوم القيامة، إذا لابد أن تكون متصفا بأوصافهم. ما هي أوصاف الأتقياء؟ قال الله تعالى مبينا أن من أخص خصائص الأتقياء الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ونحن لا نفعل ذلك إلا نادرا، لكن هذه صفة أصيلة في كل إنسان يريد أن يتقي الله تعالى أن يكون منفقا. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي أول وصف في أوصاف المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إخوة الإيمان، وصف الله تعالى المحسنين الأتقياء فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق لمن؟ للسائل والمحروم. هذه أوصافهم، أوصاف الأتقياء: الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله عز وجل. مدحهم الله بأنهم ينفقون على كل حال، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذه أوصافهم. ينفق ليلا وينفق نهارا وينفق سرا وينفق علانية، هو ينفق على كل حال. من منا يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ إننا رأينا عادة في أمور كفالة الأطفال الأيتام أن من يدفع شهرا أو شهرين يتكاسل في الثالث وقد يمتنع في الرابع فلا يدفع. رأينا مثل هذا الشيء الكثير. من الذي يواظب؟ من الذي تكون هذه فيه صفة أصيلة كما كان في حبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك حث الله تعالى على الصدقة بمعان كثيرة وبين للناس أمرها العظيم حتى يحبب الناس فيها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إياك أن تظن أن ما تنفق يضيع أبدا، بل يعود إليك أضعافا مضاعفة، لأنك تعطي الكريم سبحانه، فيابى إلا أن يكون أعظم منك كرما. فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هكذا إخوة الإسلام، هذا مثل الذي ينفق في سبيل الله. الحبة تأتي 700، كأنك لو دفعت جنيه لابد أن يرد إليك 700 بل وزيادة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إخوة الإسلام، من أجل ذلك حبب الله تعالى في الصدقة وفي الجود والعطاء مبينا فضلها وعظيم درجتها عند الله سبحانه وتعالى، بل ونبه على أمور دقيقة ينبغي أن تتفطن إليها. هذا فيما يتعلق مثلا بأمر اليتامى. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كان صحاب يسأل، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. عزيز إذا قضى بأمر لا يتخلف أمره، إذا قضى أمرا فلا رد لقضائه، وإذا حكم حكما فلا رد لحكمه. فإذا قضى على إنسان بالموت لابد أن يموت. ولذلك هذه الآية فيها لطيفة ينبغي أن تتفطن وأن تنتبه إليها. إن الله تعالى لحكمة يعلمها قضى على فلان بالموت وأخر حياتك أنت، يتمتع بك أولاده وأنت موجود حي بينهم. ولو أن الله تعالى أراد أن يعنتكم لأماتكم أنتم، وترك أولادكم أيتاما كانوا في موقف هؤلاء الأيتام، ولكن من رحمته وبحكمته وبعزته قضى على فلان بالموت وأخر حياة الآخرين ليختبرهم ويبتليهم، أمرهم أن يحسنوا إلى أولئك الأيتام، مذكرا إياهم أن ما تحسنون به على الأيتام سواء في تزويج الفتيات البائسات اليتيمات التي لا تجد من يقوم بزواجهن وهكذا، أو في كفالة هؤلاء اليتامى الذين يريدون ما تقوم به حياتهم. إن الذي يفعل هذا الأمر إنما لا يفعل تكرما منه ولا منا ولا تجملا. أنت عندما تنفق على يتيم إنما تقدم الخير لنفسك، لأنك تشكر الله الذي أبقاك حيا لأولادك يتمتعون بك. هكذا إخوة الإسلام. وإذا نظرت في بقية الآيات في القرآن الكريم لوجدت عجبا وأمورا يطول الكلام عنها، لكننا نريد أن نختصر الكلام اختصارا بقدر المستطاع حتى يكون فينا هذا الخلق الأصيل، خلق الإنفاق في سبيل الله. هذه الصفة العظيمة التي غابت في مجتمعاتنا اليوم، وأصبح الناس عبيدا للمال من أجل يعيشون ومن أجل يموتون، لا ينفقون إلا بالكسل وبالتراخي وهكذا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، إذا رأيت ما فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تتعجب عندما تقرأ كيف كان يعامل الفقراء والمساكين والأيتام. تتعجب عندما تقرأ في سيرته وتتسمع إلى أحاديثه. إخوة الإسلام، يبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فضل الصدقة بأحاديث كثيرة حتى تتشجع وحتى تعطي. إخوة الإسلام، من منا لا يخطئ؟ من منا لم يذنب؟ أنا أذنب وأنتم تذنبون، كلنا مذنب وكلنا مخطئ، ولكن من منا يتعلم كيف يخرج من هذا الذنب وكيف يتوب منه؟ نسأل الله أن يوفقنا للتوبة وأن نخرج من ذنوبنا. قال صلى الله عليه وسلم مبينا بابا عظيما من أبواب الخروج من ظلمات الذنوب والمعاصي، قال: الصدقة المال اللي تدفعه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نظرت نظرة حرام، مديت ايدك على الحرام، مشيت مشوار في الحرام، تكلمت كلمة حرام، فعلت شيئا ثم ندمت عليه، ثم اجلس مع نفسك تخيل ذنوبك وآثامك، تخيل ما فعلت وسترك الله تعالى، ثم تخيل ان هذا يظهر يوم القيامة، ثم احدث لهذا الذنب توبة، ثم سارع بالصدقة بنية ان تكون كفارة لهذه الذنوب سواء كانت عظيمة أو صغيرة، فإن الله تعالى واسع المغفرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثواب الصدقة يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم هذا اليوم العسير الذي شاب من هوله الوليد ووضعت كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا كان يوم القيامة وفي مواقف القيامة في حيث تشتد الحرارة وتقترب الشمس من رؤوس الخلائق، ومن الناس من يأخذ العرق إلى كعبه وإلى وسطه وإلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق والجامة، في هذا اليوم العصيب يتمنى الناس الأمن والأمان، كيف يأتي إليك الأمن والأمان يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر قال: ورجل تصدق بصدقة، شفت بصدقة، تصدق بصدقة، لما تصدق تصدق لنفسك، رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، صدقة خفية قريبة إلى الله سبحانه وتعالى لم يعلم بها أحد، رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق، كل واحد يستظل في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. أرأيت هذا الفضل العظيم وهذه الثمرة العظيمة لثمار الإنفاق في سبيل الله والجود والعطاء؟ إخوة الإسلام، ويبين الله سبحانه وتعالى عندما يقف العبد منا يوم القيامة، وتخيل نفسك في أحد مواقف القيامة، نحن نتخيل الآن هذا الموقف العظيم يوم يعرض الجميع على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول أبو الدرداء لزوجته، أبو الدرداء يقول لزوجته: يا أم الدرداء، إن لله سلاسل لم تزل تغلي بها مراجل النار منذ أن خلقها الله تعالى. سلاسل، لو أن حلقة واحدة من حلقاتها وقعت على جبال الدنيا لذابت من شدة حرها والعياذ بالله. إن لله سلاسل لم تزل تغلي بها مراجل النار منذ أن خلقها الله تعالى، قد نجانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم، فحضي على طعام المسكين يا أم الدرداء. يقول لها، يتأول الآية الكريمة، آية تحدث عن يوم القيامة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ستعرض أيها الإنسان عريانا كما ولدتك أمك، مجردا من كل شيء، عريان الجسد ليس هذا فحسب، بل عريان الضمير، عريان التاريخ، مكشوف النفس، مكشوف الجسد، قد ظهر ما كنت تخفيه، ما كنت تواريه، ثم تعرض على الله لا تخفى منك خافية. فتخيل ذنوبك، وتخيل مقابحك، وتخيل معايبك، وتخيل فضائحك، قد كشفت سرائرك وظهر باطنك ووجهت للحساب بين يديما لا تخفى عليه خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيولول ويتوجع ويتفجع ويتحسر ويتندم حيث لا ينفع الندم، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، خلاص ما عادش ينفعني، هلك عني سلطانيه. فإذا بالأمر إلهي خذوه فغلوه، فيبتدره 70,000 ملك كلهم ينقض على هذه الحشرة التي وصفت مرتعبة، مرتعشة، منتجسة، خائفة، وجلة، كلهم ينقض عليه. لو أن ملكا واحدا قال بيدي هكذا لأوقع في النار 70,000، ينقض عليه 70,000 ملك. أيهم وصل إليه أولا؟ وضع الغلة في عنقه ثم ساقه إلى النار سوقا، نعوذ بالله. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا ينفق ولا يدعو الناس الى الانفاق. لذا قال ابو الدرداء: فحضي على طعام المسكين يا ام الدرداء. اخوة الاسلام، ولما كان فضل الجود والعطاء بهذا الامر فانه يحزن الشيطان فيدفعك الى البخل، ولكي تتشبه بالمنافقين والعياذ بالله. المنافق بيقبض يده، المنافق لا ينفق ولا يدعو غيره للانفاق، بل يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويقبضون ايديهم، اعوذ بالله. اما المؤمن ينفق ويدعو غيره الى الانفاق ويعطي كما كان يعطي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: الشيطان يعدكم الفطرة. تطلع 100 جنيه انت تعبت، تطلع 1000 جنيه انت تجنيت، عندك 200 قلت البنت للايتام اتهبلت، عندك 10,000 جنيه في البنك مثلا، او عندك مدخرات قلت اطلع 1000 جنيه للايتام، عندي 3-4 بنات اخد بنت يتيمة كمان، يبقى عندي 5 اجوزها زي ما اجوز بناتي. يقولوا يا اخي عيالك اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، انت يعني خلاص ما تسيب على قدها يا اخي، ولا ان شاء الله ما جابي. وهكذا ياتي الشيطان ليسول للانسان ويوسوس للانسان حتى لا ينفق في سبيل الله، لأن الإنفاق يحزن الشيطان فيولول، لأنه يعرف أن نجاة الإنسان أن يتخلص من حب المال وأن يكون من المنفقين. لذلك يأمرك ألا تنفق، يعدك الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إخوة الإسلام، إذا أردنا أن نختبر إيماننا اليوم ونجعل من هذا اليوم مشروع زواج الفتيات المسلمات اليتيمات، من الذي سيتغلب على نفسه ويضع لهذا المشروع العظيم جزءا كبيرا من وقته وجهده ومن ماله ايضا كذلك؟ هيا نختبر ايماننا في هذا اليوم ونفعل كما فعل الصحب الكرام. انظروا الى ما فعله عمر رضي الله عنه، وابو الدرداء رضي الله عنه، وابو طلحة، وابي بكر، كل هؤلاء الصحب الكرام. ذات يوم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى الانفاق والجود والعطاء، فيأتي عمر بمال كثير، فيسأله الحبيب محمد: ماذا ابقيت لأولادك يا عمر؟ فيقول: ابقيت لهم نصف مالي. تقدر تعمل كده؟ تقدر تطلع نصف اللي عندك للأيتام والفقراء؟ ابدا. تقدر تطلع نصف اللي في جيبك؟ ابدا. تقدر تطلع نصف مرتب شهر؟ ما تقدرش. لكن اخوة الاسلام، لماذا لا نحاول ان نقترب من هؤلاء؟ لان الانفاق علامة الايمان، وكثرة الانفاق علامة على شدة الايمان، وكلما ازداد انفاقك باخلاص دل هذا على شدة ايمانك. ويأتي ابو بكر بمال كثير، فيسأله الحبيب محمد: ماذا ابقيت لأولادك يا ابا بكر؟ فيقول كلمته التي تهتز بها القلوب، فيقول: ابقيت لهم الله ورسوله. تقدر تعمل كده؟ عندك ايمان ويقين كهذا الايمان؟ اتستطيع ان تبقي شيئا في بيتك اتكالا على ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ ابدا. هؤلاء درجات عالية في الايمان، لكن ليس معنى هذا ان لا نحاول ان نقترب. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاحوا. وهذا ابو طلحة يقرأ ويسمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت فاكر الجنة كده ايه كلام اخو الشيخ؟ انت عايز تدفع ثمنها ومهرها؟ دفعت ولا لسه؟ اتريد ان تكون من اهل الجنان؟ لابد ان تنفق مما تحب. والله يا اخواني، انا عن نفسي، الواحد لما بيحب يتبرع بشوية ملابس يدور في الدولاب كده ويطلع المقطع والممزع والمرقع والمبقع واللي صغر واللي وهكذا، طلعوا لله. طب تقدر بقى؟ عندك جلابيتين اثنين او بدلتين اثنين بتحبهم قوي، او بدله بتحبها خالص تقدر تطلعها تقول دي احب بدله عندي هطلعها لله؟ احد توب عندي هطلعه الله، ما قدروش تعملوا كده. لكن ابو طلحه يفعل ذلك، يقول يا رسول الله ان احب مالي الي الحديقه بتاعتي بتاعت بيرحاء، ضعها حيث شئت يا رسول الله. والله النهارده لو واحد قال انا معايا 2000 جنيه هطلعهم لله ولا 1000 جنيه لله، الناس تقول انت اتجننت، انت صعبت، ايه اللي جرالك؟ ده انت عايز يتحجر عليك. لكن يقول له الحبيب محمد بخن بخن، كلمة تقال الاستحسان. ثم يقول هذا ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. رابح ليه؟ انت في عرف التجارة لما يكون عندك صفقة هتكسب 50% تقول ياه 50%، امال لو هتكسب 100% يعني الجنيه يكسب جنيه في السنة تقول ياه في حاجة بتخال، امال بقى لما الجنيه يكسب 700 جنيه. اي تجارة هذه واي ربح هذا؟ هذا هو ربح الانفاق في سبيل الله. ومع ذلك لا تظن انك اذا انفقت شيئا نقص مالك. قال صلى الله عليه وسلم مقسما، يقسم بالذي نفس محمد بيده، ما نقصت صدقة من مال او ما نقص مال من صدقة، تدفع عمر فلوسك مضمت ابدا، بل يردها الله تعالى اليه. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اذكر ذات يوم اننا كنا قبل العيد بايام قليلة، وجاءت الفتيات الصغيرات اليتيمات ممزقات الثياب كثيرات الانفس تسأل في ذل اليتامى وانكسارهم اليس لنا ثياب جديدة للعيد يا عم الشيخ؟ والوقت ضيق، 3 ايام فاضيين على العيد ومفيش وقت ومكانش في نيتنا. بصراحة الشيطان كان ضحك علينا في هذا العام وكان في نيتنا الا نفعل. فلما قالت هذه الفتاة الصغيرة هذا الكلام تشجعنا، ذهبت بنفسي الى احد المستوردين وطلبت منه وعرضت عليه تقريرا بالحالات. قام من فوري جزاه الله خيرا الى احد محلات الملابس، اشترى كل ما فيها. اذكر انها كانت بمبلغ 5500 جنيه ملابس لهؤلاء الايتام. وقال لصاحب المحل وهو صديقه سيبني بكرة وبعد بعد بكرة خد الفلوس علشان عندي دفع جمارك بكرة، عندي بضاعة ودفع جمارك بكرة. قال الرجل ابدا، هذا موسم اريد نقود الان لاشتري بها. قال المستورد ابعت واحد ياخد الفلوس من عندي ويفعل الله ما يريد. واخذ الملابس وذهبنا وكانت فرحة الايتام لا توصف. وببركة هؤلاء حدث امر خطير. بعد يومين يتصل هذا الرجل المنفق المستورد ليقول لنا اخواني اريد ان اشكركم. لماذا؟ قال اقسم بالله وجدت لو انني انفقت بدل 5500 جنيه 100,000 جنيه. ثم قال شيئا عجيبا وما هو بعجيب، قال لقد خفضت الرسوم الجمركية في اليوم التالي مباشرة على البضائع بطريقة لا مبرر لها بمبلغ قدر 55,000 جنيه. هو يقول في نفسه كل الحسنة بعشر امثالها. قال يا ريت خدت كل اللي معايا، ربنا رجحولي ده. وهذه حقائق، انت اذا انفقت يخلف الله تعالى عليك، ومن اصدق من الله قيلا. افرض النهارده هنقول كل واحد يقدر يطلع، اللي يقدر يدفع 100 لليتامى يدفع، 1000 يدفع، 10,000 يدفع، جنيه يدفع، شلم يدفع، لينفق ذو ساعة من ساعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق طمرة، معاش لربع جنيه ادفع، معاش قرش لم ادفع، معك 100,000 جنيه ادفع، لا تخشى من ذي العرش إفلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ليأخذ الإنفاق صفة أصيلة كما كان في صحابة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، ومن فضل الصدقة أنها تزيد في العمر وتبارك في الرزق وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والخيلاء. ومن فضائل الصدقة إخوة الإسلام أنها تسد 70 بابا من أبواب السوء. ومن فضائل الصدقة أنك تستظل بظلها يوم القيامة من حر يوم القيامة. من فوائدها أنها تطفئ غضب الرب. من فوائدها أنها تكفر الذنوب والخطايا وغير ذلك الكثير والكثير. إخوة الإسلام، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم لله وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تنصروا وترزقوا وتجبروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وإمام المنفقين في سبيل الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، تخيل نفسك وقعت أسيرا في يد العدو، وقد أوثقوك وكبلوك وساقوك لكي يقام عليك، ماذا تفعل؟ هل تبتدي نفسك؟ خذوا مالي واتركوني، خذوا 1,000 شوي 2,000 شوي، طب 3، طب خذوا كل حاجة وسبوني. فأخذوا منه المال وتركوه حرا طليقا. هكذا مثل الصدقة بينه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وآمركم بالصدقة، فمثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأخذ يفدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى حلوا وثاقه. أنت كذلك، الذنوب تكبرنا، الذنوب تكاد أن تفتك بنا، الذنوب تكاد أن تكبنا في النار. تأتي الصدقة تحل هذه الأغلال شيئا فشيئا حتى يفدي الإنسان منا نفسه ويصير حرا طليقا. لذلك إخوة الإسلام، علينا أن نكثر من الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فلعل صدقة خفية تثقل ميزان العبد يوم القيامة فينجو من النار ويدخل الجنان. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وأن ينجينا من ذنوبنا وآثامنا وأن يدخلنا الجنة برحمته، إنه على كل شيء قدير. إخوة الإسلام، وإذا كان الأمر بالصدقة جاء عاما، فإن الأمر بالإحسان إلى اليتامى جاء بشيء من الخصوصية. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، يعني له أو لغيره، يعني ابن أخوه، ابن أخته، من عيلته، لغيره يعني ليس من عائلته، أنا وهو في الجنة كهاتين. تعجب العلماء وقالوا: إزاي يبقى كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هكذا؟ فقالوا: إن بين كافل اليتيم وبين الحبيب محمد وجه شبه. إيه وجه الشبه؟ فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة جاهلة لا تعرف ما ينفعها مما يضرها، فهداها بإذن الله وأخرجها من الظلمات إلى النور. وكذلك كافر اليتيم، فإن اليتيم لا يعرف شيئا ينفعه، لا يعرف مصلحته، فإن ترك ضاع وتشرد، وإن كفله احد المسلمين بان ارشده ووجهه واطعمه وسقاه وتولى رعايته بتحفيظ كتاب الله وتعليم السنن والاداب الشرعيه والعقائد وغير ذلك من الفضائل، فانه ينقذه بذلك من النار كما انقذ الحبيب محمد امه الجاهليه من الظلمات الى النور واخرجها باذن الله سبحانه وتعالى. هذا وجه الشبه. لذلك كان كافر اليتيم هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. من أجل ذلك إخوة الإسلام كان خير بيت من البيوت بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيت من البيوت بيت فيه يتيم يهان. من أجل ذلك إخوة الإسلام كان لابد أن نولي كفالة اليتامى شيئا من أوقاتنا وأموالنا، فالأموال للإنفاق عليهم والأوقات لتعليمهم وتربيتهم وتهذيبهم وتقويمهم، فلا بد من هذا وذاك، فلا بد أن نعطيهم من أوقاتنا ومن أموالنا، وأن نجعل قضية اليتامى لها جزء خاص في حياتنا، فهي قضية تائهة ومصيبة من المصائب أن تجد من اليتامى من لا يجدون طعاما وشرابا وكساء. وإنني أعرف من قصة اليتامى ما يجعل الإنسان منا يقشعر ويحزن. لقد حدثت عن مكان مقلب القمامة، رأيت بعيني تأتي سيارات القمامة فتقلب مخلفاتها، فيجري الأطفال الصغار من الفقراء واليتامى ينبشون في هذا الطعام ثم يستخرجون من بقايا طعام الأغنياء المتعفن لكي يأكلوا منه ليسدوا جوعتهم. أيوجد هذا بين أظهركم يا أهل لا إله إلا الله؟ أيوجد هذا ونحن أمة المرحمة؟ كنت أقرأ في كتب رجال إن عبد الله بن مبارك حج عام، كان يحج كل عام، في احد الاعوام وهو في طريق الحج وجد فتاة صغيرة في مقلب تأخذ دجاجة ميتة ثم تذهب بها الى بيتها، فلما استوقفها وسألها قالت يا عم لا نجد ما يأكله انا واخي الطفل اليتيم، فرجع من عامه واعطاهم هذا المال الذي كان سيحج به، اعطاهم نفقة هذا العام. كنت اقول هذا من مبالغات الكتاب، هذا شيء لا يحدث، حتى رأيت هذا المكان ورأيت هؤلاء الأطفال قلت سبحان ربي العظيم. إخوة الإسلام نحن أمة متراحمة متلاحمة متعاطفة متكاتفة متعاونة، هكذا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا ما ينبغي أن تكون. لكن إذا نظرت إلى قصص اليتامى وأحوال اليتامى عجائب، والله كنا نوزع كساء في أيام العيد قبيل العيد والأعداد كثيرة، وأخذ إخواننا يحاولون أن يقيسوا الملابس على الأيتام، وطفل رفض أن ينزع سرواله، ثم إخواننا يتعجلون يلا ابن عشان تلبس، والولد يمسك ثوبه لا يريد أن ينزع ثوبه، فجاء رجل كبير أحسب أنه تربى يتيما فخلع بالطفل ناحية ثم سأله أترتدي ثيابا داخلية؟ فبكى الطفل وقال لا. يا أمة لا إله إلا الله، أرضى هذا؟ أيرضى هذا؟ أيرضي هذا الله؟ أيرضي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طفل لا يجد ما يستر به عورته، أيكون بين أظهرنا ونحن أمة المرحمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إخوة الإسلام، ورأيت أطفالا بعيني رأسي ونحن نوزع غطاء في فصل الشتاء، رأيت أطفالا ينامون لا يجدون شيئا يفترشونه ولا يلتحفونه، والله ما كان تحتهم إلا بعض الأعواد من قش الأرز وليس فوقهم أي شيء يذكر، إنما تلاحموا بأجسادهم الهزيلة الصغيرة علهم يدفئون بالأجساد بعضهم بعضا. التصق الجسد بالجسد وقد داموا خلف خلاف، واحد راسه هنا والتاني راسه هنا ورجليه هنا علشان المكان يخطهم، لا يجدون شيئا يفترشونه ولا شيئا يلتحفونه. اقول اخوة الاسلام، ايوجد بيننا امثال هؤلاء؟ نعم، وعى اننا امة المرحمة، امة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان امر كفالة اليتامى وكان امر رعاة امر خطير، ينبغي ان تجعل من ذلك من رصيدك جزءا معلوما لهؤلاء كل شهر، وتنفق في كل حين حتى ننجو من مغبة هذا الامر الخطير. فمثل المؤمنين في تواسيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تلاقي مثلا عينك بتوجعك جسمك يسخن وترقد، طب ده عينك اللي توجعك امال رجليك مش شايلك ليه؟ لان ده جسد واحد. كذلك اذا كان هناك من الايتام من هم بهذا الوصف، ينبغي ان نحزن لحزنهم ونتألم لألمهم ونفرح لفرحهم، فنكون كالجسد الواحد. اخوة الاسلام، اخوة الاسلام، وعن امور الصدقة والانفاق والجود والعطاء احدثكم احاديثا ليست بالاكاذيب. كان امام المسجد عندنا يصلي ولا يتكلم، ذات يوم في شهر رمضان طلب الكلمة فاعطيناه الكلمة فقال اخواني اريد ان احدثكم عن الصدقة وانا اقرأ ايات الانفاق، اريد ان اتصدق وان اعطي. وقال وكان ليس في جيبي الا جنيه واحد، وقلت ادفعه، ودار بيني وبين الجنيه صراع، صراع بينه وبين الجنيه، تطلع لا تخرج لا، طب تطلع تاكل ايه معكش غيره، تتصحر ايه تفطر ايه. قال حتى غلبني اليقين فاخرجت هذا الجنيه وتركته لله سبحانه وتعالى. قال ومن عجيب امري انني ذهبت في اليوم التالي الى العمل فوجدت على باب المصلحة التي اعمل بها منشورا، وكان لنا اموال متأخرة منذ فترة طويلة، فقد الامل فيها، فاذا بالمنشور يقول فلان وفلان وفلان يحضرون لاستلام المستحقات المتأخرة لهم. هكذا اخوة الاسلام، مهما انفقت يرجع لك، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اللي بتطلعه بيرجع لك تاني، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اخوة الاسلام، وان من عجائب هذه الامور التي رأيتها بعيني، وانا اعرف ان منكم من يفعل ذلك واكثر، لكنني اذكر بها من باب التذكير. كتب احدهم الينا رقعة، قال اخواني اريد ان اتصدق، وقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثم قال وليس عندي ما احب، بل ليس عندي ما املكه الا دراجتي التي اركب عليها والمسجل الذي استمع فيه الى القرآن وساعة يدي هي كل ما املك، تركتها في مؤخرة المسجد لله تعالى، لا اريد من احد ان يعرفني. وبعد الصلاة وجدنا هذه الاشياء في مؤخرة المسجد، هناك نماذج من نماذج الانفاق في سبيل الله عجيبة. اخوة الاسلام، هناك نماذج طيبة من النماذج، نريد ان نكون كهؤلاء بل افضل من هؤلاء. اخواني في الله، لا تظنوا ان اليتامى لا يشعرون او لا يحسون، انهم يحسون حتى الصغار منهم. اذكر اننا كنا نوزع كساء لليتامى، وكان هناك زحام شديد، وطفل صغير على يد امه يبكي بكاء شديدا، ظننا انه يبكي من شدة الزحام. نظر احد اخواننا اليه قال فرأيت عينه تنظر الى الثياب التي يمسكها زملاؤه، فاخذت ثوبا ملونا ليس على مقاسه ما كبير فاعطيته له، قال والله لقد تقلصت دموعه وتبدلت دموعه الى ضحكات، حتى اللي يرضع يشعر ويحس ويتألم. حتى قال لي احد اخواني الذين تربوا يتامى، قال يا اخي ان اصعب ليلة يمر بها اليتيم ليلة حتى أن يرى أباه في المنام فيقوم يتحسس بجواره ليقول أين أنت يا أبي. إخوة الإسلام، ينبغي أن نستشعر قضايا اليتامى بكل أحاسيسنا وجوارحنا، وأن نتخيل أطفالنا مكانهم، وأن نعلم أن دع اليتامى وقهرهم ونهرهم، كما قال القائل: دع الأيتام شقاء في الدنيا وعذاب في الأخرى، يا ويل يد دعت ظهرا ليتيم أو أبدت قهرا. كل الأيتام أبا أمة تنفر بالخير وبالنعمة، لا تقهر من عانى يتمى، وتخيل طفلك إن مدى. لا تقهر من عانى يتمى، وتخيل ابنك إن مدى. حيران بلا قلب حال، واليتم يجرعه الهم، وتخيل بابا يلفظها ملتاعا من كبد تدمى، وتخيل بابا يلفظها ملتاعا من كبد تدمى. فكل الأيتام أبا أمة تظفر بالخير وبالنعمة. إخوة الإسلام، تخيل أن مدرسا في أحد المدارس يعطي واجبا لتلامذته، يقول في واجبه: يعود في العشية أبي من العمل في كفه هدية في عينه الأمل. وطفل صغير يتيم لا يجد ما يكتب فيه الواجب، لا جلد الكراس كتب فيه الواجب، فأخذ المدرس يضربه ويظهره لا يتحدث أخباره، مش يسأل يعرفه إيه، ربما يعرف أنه يتيم لا يجد ثمن كراسة، ثمن 25 قرش. لا، نعم، من اليتامى أقسم بالله من كانوا لا يجدون في رمضان سحورا إلا الشاي وبعض الخبز فقط، هذا سحورهم، والفطور مما يجود به أهل الجود والعطاء والكرم. فتخيل هذا يا أخي الحبيب، تخيل هذا، ولذلك تخيل هذا المنظر. أنت تعود في كل يوم إلى بيتك، تعود إلى بيتك في آخر اليوم، تعرف ما يحبه ابنك الصغير أو بنتك الصغيرة، تحمل حلوى في جيبك، تحمل هدايا في يدك، تحمل ملابس الشتاء في فصل الشتاء أو ملابس الصيف أو أيام المدارس، تحمل أدوات المدرسة في أيام العيد، تحمل اللحم والفواكه وغير ذلك، وتقدم مسرعا. وابنك الصغير قد ضبط بفطرته النقية موعد عودتك بلا ساعة، إنما يضبط موعد عودتك بقلبه بفطرته النقية، عارف انت هترجع امتى، ينتظرك في شرفة المنزل، في البلكونة، قدام باب البيت. فاذا قدمت من اخر الطريق جرى اليك مسرعا، تنسى وقارك، تنحني وانت صاحب المركز المرموق او الشيخ الكبير، ثم تقبله وتحمله، وربما تعجل فاخرجت ما في يدك قبل ان تصل الى بيتك. تخيل طفلا صغيرا يتيما مات أبوه يقف بجوار ولدك ينظر إليك وأنت تفعل هذا. طفلك الصغير لسان حالي يقول: يعود في العشية أبي من العمل في كفه هدية في عينه الأمل. وهذا الطفل الصغير اليتيم ينتظر أباه منذ أن مات أبوه ولم يرجع أبوه، يقول: أين أنت يا أبي؟ متى تعود يا أبي؟ مضت عشية وعشية وعشية ولم يرجع أبي، فمتى تعود يا أبي؟ ومتى ترجع يا أبي؟ أنا من أنا؟ أنا طفل يتيم، أنا البؤس والجوع والحرمان، أنا دمعة ترويها دمعات، أنا قصة حزينة، خدود ذابلة، شفاه حزينة، دموع وحزن وألم وانكسار. من يكون لي أبا؟ من يرحم ضعفي؟ من يمسح دمعتي؟ من يستر عورتي؟ من يربط على شعري؟ من يتحمل شقاوتي ورسالتي؟ من يرحم ضعفي؟ من يكون لي أبا؟ إخوة الإسلام، كونوا لليتامى آباء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جاء الليل بظلمته ويأتي حليم يبكي أبتاه، جاء الليل بظلمته ويتيم يبكي أبتاه، ما عاد أبوه ينادمه، ما عاد ليسمع شكواه، من بعد أبيه ينادمه، من بعد سيسمع شكواه. والأخت الكبرى تتناوم وتقوم لتبعث ذكراه لأبيها، كانت تتغنى يعود في العشية أبي من العمل، في كفه هدية في عينه الأمل، لأبيها كانت تتغنى، يتبسم ملء ثناياه، ما زالت تذكر دميتها وحنان أبيها وحلواه. مات أبوها فتراها تسأل في يأس أمه، أيعود في العشية أبي من العمل، أم ضاعت الهدية وضاع الأمل. والأم تواري دمعتها والدمع يسيل بمجراه، والأم تواري دمعتها والدمع يسيل بمجراه، زفرت من ألم يقتلها لرضيع يتلمط فاه، يلتقم الثدي ويعتذر ما جاد الثدي بسقياه، الضنك يلازم أسرته بيمين البيت ويسراه، تاهت في الناس قضيتنا، فأعود أنادي أبتاه، مات الحب بموتك أبدي وبقبرك أنت دفناه، يا رب تولى مطعمه وتولى أيضا سقياه. إخوة الإسلام، لنجعل من هذا اليوم عيدا لليتامى والأرامل والمساكين، لينفق كل منكم مما رزقه الله، نحن في انتظار أن تجودوا بما أعطاكم الله تعالى، تصدقوا عباد الله، أنفقوا مما رزقكم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كونوا لليتامى آباء. نحن ننتظر منكم أن تتغلبوا على الشيطان في هذا اليوم العظيم إن شاء الله، لننفق مما أعطانا الله، وليأخذ كل منا نفسه بالجد والعدل، وأن يقدم اليوم يوضع في حفرة تحت الثرى، وغنيا غنيا عما ترك، فقيرا إلى ما قدم. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ملكان، أما أحدهما فيقول اللهم أعط منفقا خلفا، وأما الآخر فيقول اللهم أعط ممسكا تلفا. إخوة الإسلام، يقول ابن آدم مالك إيه، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا هو ما يبقى. كونوا لليتامى آباء، أدخلوا الفرحة عليهم والسرور عليهم، ساعدوا في مشروع زواجهم وتعليمهم وتربيتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم، فلعل الله تعالى أن يرحمنا ويرحمهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك وأنت الكريم يا ربنا، يا غني يا كريم يا رب العالمين، اللهم وفقنا للإنفاق في سبيلك، وتقبل يا رب صدقاتنا ونفقاتنا، واجعل في ميزان حسناتنا. اللهم ضيق بالصدقة وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم نور بها قبورنا، أظلنا تحت ظلها يوم القيامة يا رب العالمين، اجعلها تسفيرا لذنوبنا وخطايانا يا رب العالمين، نجنا بها من الهم والغم والكرب العظيم، اجعلها شفاء لمرضانا، داو بها أمراضنا وأمراض قلوبنا، ارحم بها أمواتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل من المنفقين نفقاتهم وزكها لهم يا رب العالمين، وبارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المنفقين في السراء والضراء، اللهم اجعلنا من المنفقين بالليل والنهار، اللهم اجعلنا من المنفقين سرا وعلانية، اللهم اجعلنا من المنفقين على كل حال. ونحن بعد الصلاة لنا كلمة بسيطة عسى الله أن ينفع بها، وفي انتظار ما تجودون به إخوة الإسلام، فأروا الله من أنفسكم خيرا تجدوا خيرا يسركم يوم القيامة، وأقم الصلاة.
قام بالتسجيل والمكتاب والإخراج مهندس الصوت أحمد فرج.
كأن بالطفل اليتيم يناديكم ويذكركم، وكأنه يهيب بكم، أنا من أنا؟ أنا طفل يتيم، أنا من فقد أحلى كلمة تقال لمخلوق، أبي بابا أبتاه. أنا من فقد أحلى كلمة تقال لمخلوق، أبي بابا أبتاه، فمن يكون لي أبا؟ من يرحم ضعفي؟ من يمسح دمعتي؟ إخوة الإسلام، إن مشروعات اليتامى لا تقوم إلا بتعاون جهود المخلصين من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاروا الله من أنفسكم خيرا، وجودوا بعطائكم مما رزقكم الله سبحانه وتعالى. وأذكر لكم قصة فيها عجب وطرائف. حدث أحمد بن مسكين الفقيه البغدادي الحنبلي قال: إني امتحنت بالفقر فمن حتى قلصت مادتي، ولو أن الصحراء صارت شبرا في شبر لكانت بيتي، وعندي زوجة ولي منها ولد، ولم أذق طعاما منذ 3، فخرجت وأنا أنوي أن أبيع الدار، قلت أبيع البيت أكل بثمنه. قال: فذهبت إلى المسجد في صلاة الفجر، فلقيت أبا نصر الصياد، رجل كان صديقا لوالدي، فقلت: يا أبا نصر، إني على بيع الدار، أنا حبيع البيت، فهل لك أن تقرضني شيئا أصلح به نفسي؟ قال: فدفع لي رقاقتين وبعض الحلو، اداني رؤتين فيهم حلاوة. فقلت: رقاق حلوة حاجة غريبة. فقال: إن لهذا قصة. ثم قال أبو نصر الصياد: قال كنت كلما ذهبت إلى الصيد لا أصطاد شيئا، فذهبت إلى بشر الحافي أحد الزهاد العباد الذين ناصروا الإمام أحمد في محنة خلق القرآن. قال: فقلت: يا إمام، الوضع كذا وكذا. فقال: يا أبا نصر، صلي ركعتين في جوف الليل وادع ربك، وبعدين خش شبكتك وصلي الفجر واذهب وسمي الله وألق الشبكة. قال: ففعلت كأنه دله على ما يستجلب به الرزق، صلاة الليل، الدعاء، صلاة الفجر، البكور، التسميع، أشياء يستجلب بها الرزق، نسأل الله أن يوفقنا لذلك كله. قال: فذهبت ووضعت الشبكة فأخرجت سمكة عظيمة، فبعتها واشتريت رقيق وعملت العيش والحلوى وزيتني الشيخ. فقال الشيخ: خذ ما معك اخرج، لو اطعمنا انفسنا هذا ما خرجت السمك. يعني لو احنا خدنا الكلام ده، لو ان الناصح ياخذ على نصيحتي اجرا ما تنفعش النصيحه. قال: فاخذت رقاق الحلوى وبيجري بقى عشان يروح لبيته يدي لابنه ومراته. فلقيتني امرأة في الطريق، لقيت واحدة في الطريق، فقالت هذه المرأة، قالت: هل لك أن تطعم هذا الطفل الصغير اليتيم؟ لو الصغار مش لاكل ده كان كلب. قال: فنظرت إليه وتذكرت جوع زوجتي وابني في البيت، ثم تخيلت أن الجنة نزلت تعرض نفسها علي بثمن بخس ورققتل الحلوة قلت خذ، فأعطيته قلت: وإن عندي من هو أحوج. آثر المرأة وابنها اليتيم على نفسي وزوجتي وولدي. قال: وذهبت إلى المسجد واستندت في ظل جدار وأنا أفكر في بيع الدار، لسه بفكر في بيع البيت تاني. بعد فترة قال: فإذا بأبي نصر الصياد يأتي مسرعا ويقول: أبشر يا ابن مسكين، أبشر، إيه الخبر؟ قال أبو نصر: بينما أنا أخذ شيئا يصلحك، راح أخذ شوية حاجات من بيت وأديهم له، فلقيت رجلا يسأل عن أبيك، كان شريكا لأبيك في تجارة، ثم دارت التجارة في أول الأمر، فسافر بها إلى خراسان، والزمان طبعا ما كانش فيه طائرات ولا سفن، ثم تاجر وربح ربحا كثيرا، فأراد أن يتحلل وجاب لأبوك نصيبه. قال: فإذا بقافلة عظيمة وأصبحت من الأثرياء. قال: فقلت: هذا من بركة المرأة وابنها اليتيم، فبحثت عنهم وأجريت لهم جراية، ثم أخذت أنفق يمينا وشمالا. كنت في المرة الواحدة أطلع بألف جنيه، في المرة الواحدة أطلع ألف جنيه، حتى صرفني حسناتي وظننت أنني ملأت صحيفتي من الحسنات، فنمت ذات ليلة فرأيت القيامة قد قامت. والهول هول الكون الأعظم على الإنسان الضعيف، وقد خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال: ونوح أين ابن مسكين؟ فقمت مضرورا، وضع الميزان ووزنت حسناتي وسيئاتي. قال: فكأنما وزنت اللفافة من القطن من جبل الضخم العظيم، الذنوب زي الجبل والحسنات زي اللفافة من القطن. قلت: أين ما كنت أنفق؟ فين الألف جنيه اللي كنت بطلعه؟ الألفين وفين وفين؟ قال: فإذا تحت كل حسنة شهوة خفية، حب الرياء، حب وحات الناس، حب الشهرة، باطل، حسنات واحد. ولذلك أول ثلاثة صعب منهم النار، منهم رجل تصدى، لكن الصدقة كانت إيه؟ حب للشهرة والمحمدة ليست لله، والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، آمين. قال: ثم قيل: ألم يبق له شيء؟ قال: أيقنت أني هالك، وأيقنت أني كالطفل الأجوف، إن الحقيقة ما يبينه الميزان. قال ابن المسكين: ثم قيل: ألم يبق له شيء؟ قيل: بلى، قد بقى له حسنة. إيه الحسنة ديت؟ قال: فجيء بالرقاقتين والحمل. طب دول هيعملوا ايه في الجبل ده؟ فوضعت في الكفة. قال: فرجحت كفة الحسنات شوية، طبت الكفة شوية، بس لسه سهات أكثر. قيل: ألم يبق له شيء؟ فجيع بجوع زوجتي وولدي، ووضعوا في الكفة، الكفة طبت شوية. قيل: ألم يبق له شيء؟ قال: فإذا بالمرأة وابنها اليتيم، وإذا بدموعها من أثر الإحسان تسقط في كفة الميزان، وإذا بهذه الدموع تكبر وتكبر وتكبر حتى تصير لجة عظيمة، وإذا بسمكة تخرج منها تكبر وتكبر وتكبر حتى رجحت كفة الحسنات. وسمعت صوتا يقول: قد نجا. فقمت من نومي مبهورا وأنا أقول: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. القصة دي فيها عبر وفوائد. العبرة ان الحسنة الصغيرة تسميها ربنا بيربيها لك وينميها وتكبر. العبرة انك تؤثر على نفسك. من فوائد القصة في ايضا ان الانسان لا يحقرن من المعروف شيئا. واعظم فوائدها ان تبتغي الاخلاص في كل اعمالك. فلا تعمل عملا الا وتسأل نفسك: انت بتعمل العمل ده ليه؟ وعاوز من وراه ايه؟ والهدف منه ايه؟ فان اي عمل يفقد الاخلاص كالجثة كالجسد بلا روح كالجسد الميت. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يوفقني وإياكم إلى طاعته وأن يجعل ما قلنا وسمعنا في ميزان حسناتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على